معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الخير دبي، مساء الخير لكل مستمعينا بدولة الإمارات، مساء الخير لكل يلي طالعين من شغلهم وراجعين على بيوتهم وعلقانين بزحمة السير. مثل ما تعودتوا علينا وتعودنا عليكم كل اثنين وأربعة، أنا مهند الودية ورح كون معكم بالنسخة الإذاعية من برنامج معمار على أثير إذاعة دبي 93.0 لنحكي عن كل يلي بهمكم بعالم العقارات. وبالحلقات السابقة غطينا مواضيع مهمة ومتنوعة وكان آخرها رسوم تسجيل العقارات. أما بحلقة اليوم رح نناقش موضوع مهم جدا لجميع المتعاملين بالقطاع العقاري وبالأخص شريحة المشترين النهائيين، وهو موضوع التمويل العقاري. بيت الأحلام هو الحلم اللي بيراود أي إنسان بالعالم وبالإمارات العربية المتحدة، نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الثقة بالقطاع العقاري وتركيز المطورين مؤخراً على توفير عقارات بأسعار تنافسية لشريحة الدخل المتوسط، واللي تعتبر الشريحة الأكبر بالمجتمع والأهم للمطورين ولموفري الحلول والقروض العقارية. لاحظنا أنه صار في سباق بين البنوك وشركات التمويل على توفير حلول وعروض للتمويل العقاري، وهذا طبعاً بسبب المكاسب اللي أكيد رح تحصل عليها من فوائد أو أرباح التمويل العقاري. ولذلك هدفي بحلقة اليوم هو مساعدة أي شخص مهتم بشراء عقار عن طريق التمويل العقاري أنه يفهم ويقيم العروض التمويلية المتوفرة له. ولنغطي هذا الموضوع بشكل شامل وموضوعي استعنت بصديق وخبير في عالم التمويل العقاري. ضيفي له باع طويل بعالم التمويل العقاري وبنى خبرته في هذا المجال على نسق من كل بستان زهرة ومن كل نبع قطرة، فبدأ رحلته في هذا المجال من 16 سنة لما بدأ عمله في سيتي بنك بعام 2000، ومن ثم انتقل إلى شركات ومؤسسات مرموقة في عالم البنوك والمصارف مثل بنك دبي ونور بنك وأملاك للتمويل وراك بنك. ضيفي الحائز على العديد من الجوائز المرموقة في مجال عمله بيحمل ماجستير بإدارة الأعمال بتخصص في القطاع المصرفي والإدارة المالية من جامعة هاليفاكس من ويومينغ بأمريكا، ودبلوم عالي بالإدارة المالية والمصرفية من معهد الإمارات للإدارة المالية والمصرفية المعتمدة من قبل معهد المصرفيين الكنديين بمونتريال، ودبلوم بنفس المجال معتمد من قبل هيئة المصرفيين المعتمدين في لندن بريطانيا. ضيفي وخبير التمويل العقاري اللي أنا شخصياً بثق فيه ودائماً بستعين بخبرته واللي اليوم بتشرف في حواره هو السيد عمار أمير أحمد.
معمار
مساء الخير عمار، شرفنا باستديوهات إذاعة دبي وشبكة قنوات دبي.
مساء الخير مهند، وشكراً كتير على استضافتي وشكراً كتير على المقدمة الجميلة، وطبعا حابب بس أمسي على دبي مدينة السعادة وعلى جميع الناس طبعا مثل ما تفضلت اللي علقاني بالزحمة حاليا.
صحيح، الله يعينهم والله يحمي هالبلد يا رب. عمار، موضوع حلقتنا لليوم هو التمويل العقاري. برأيك كخبير في هذا المجال، شو أهمية التمويل العقاري بالنسبة لقطاع العقارات ولاستدامته يعني لمدينة مثل مدينة دبي؟
أكيد مهند، هو كتير مهم وهو استراتيجي بنفس الوقت لسوق العقارات. بيعطي طبعا التمويل بيعطي السوق، بيعطي المستثمر قوة شرائية.
صحيح،
ما فيك بس تعتمد أنت على دخلك تشتري عقار، لأنه طبعا العقار سعره أكبر بكتير من أي منتج تاني، فالتمويل بيعطي قوة شرائية. بنفس الوقت غير كمستهلك كقطاع نفسه البنك بيساهم بزيادة القوة الشرائية، بيخلي السوق في عمليات بيع أكثر،
في حيوية أكثر.
حيوية أكثر بالضبط، فهو بيزيد القوة الشرائية بشكل كامل للناس.
صحيح،
فبيكون مثلا الدخل هو نسبة معينة، القروض بتعطيك تقدر تشتري أكثر.
صحيح،
وبتمول على فترات طويلة، فالناس اللي دخلها متوسط اللي هي شريحة كتير كبيرة من المجتمع.
نعم،
غير المستثمرين صار فيها تمتلك بيت.
نعم،
يعني هلأ أنت مثلا على دخلك على دخل كموظف أو الدخل المتوسط كتير صعب أنه تشتري بيت، وبدك وقت يصير معك هذا المبلغ الكبير، فالبنك بيسمح لك أنه أنت تشتري هذا البيت من اليوم.
صحيح، وبتقسط دفعاته
بدل ما تستأجر.
صحيح،
صار فيك تشتري.
وبالأخص عمار لأنه صارت أسعار الإيجارات اليوم بمستوى جدا عالي بيوافق يمكن نسبة الأقساط الشهرية، فبالتالي يعني الخيار الأفضل أنه الناس تشتري، بس توفر السيولة بيكون هو العامل الأساسي، وهذا مثل ما تفضلت البنوك تقدر تعطي لهم إياه أو الجهات التمويلية.
هلأ هذا اللي عم بيصير حاليا.
نعم.
الناس اللي قاعدة في بيوت أجار عم بتفكر ليش أنا أدفع الأجار ويروح علي.
صح.
إذا مولت بيت الأجار عم بيكون أو القسط عفوا بيكون نفس الأجار.
صحيح.
فأنا لا بمتلك بيت بنهاية اليوم أحسن. صحيح. ما يكون أبدفعه لهيك.
وبالطريقة هاي مستمعينا بصير الشخص بدل ما يضيع فلوسه بالأجار عم يستثمر فلوسه في عقار، بالنهاية هذا بيعطيه استقرار مادي ونفسي، وما ننسى كمان في زيادة رأس المال لأنه مع الوقت العقار قيمته بتزيد اللي أنت مستثمر فيه، فبالتالي أنت عم تكسب بطريقتين، عم توفر أجارك أو عم تستثمر أجارك بنفسك. والعامل الآخر أنه أنت كمان عم تستفيد من الطفرة العمرانية ومن زيادة الأسعار اللي عم تلاحظها يعني بقطاع العقارات في دبي.
صحيح. وبعدين حتى على على الفترات الطويلة.
نعم.
بالنهاية أنا صار عندي بيت.
صح.
صار عندي عقار ممكن أعطيه لأولادي. ممكن
يورث. صحيح.
بالضبط.
100%.
فالفلوس كانت رايحة على الأجار على ولا شيء، هلأ صار عندي عقار.
صحيح.
حتى المستثمر مو بس الناس اللي دخله محدود.
نعم.
المستثمر بدل ما أشتري عقار أستثمر فيه ويدخل لي مثلا مبلغ معين.
نعم.
صار فيني اشتري 5 أو 4 او
بسبب التمويل.
اكزاكتلي.
ممتاز. طيب اسمح لي عمار رح ناخذ فاصل قصير لنبلش اول محور بحلقتنا، وقبل ما نطلع للفاصل حاب اذكر مستمعينا الكرام بارقام التواصل معنا لارسال اسئلتهم المتعلقه بموضوع حلقتنا لليوم اللي هو التمويل العقاري. بامكانكم التواصل معنا عبر الاس ام اس 4566 او عن طريق التويتر والانستغرام هاشتاج برنامج اندرسكور معمار، أو عن طريق الواتساب 056-682-8088. أعزائي المستمعين رايحين فاصل قصير وراجعين، خليكم على السمع لأنه راح نحكي عن أول محاور لحلقتنا لليوم وهو أساسيات التمويل العقاري، وما تنسوا ثبتوا الموجة على إذاعة دبي 93.0.
هل تعلم؟ أن المصرف المركزي أصدر نظاماً شاملاً للرهن العقاري في الربع الأخير من 2013 يتضمن نسبة التمويل ومدد السداد للمواطنين والمقيمين، وحدد النظام الجديد نسبة تمويل تبلغ 80% للمنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، وذلك للعقار الذي لا تزيد قيمته على 5 ملايين درهم، فيما حددها لغير المواطنين بنسبة 75%.
هل تعلم؟
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، ونرجع بنرحب بضيف حلقتنا لليوم خبير التمويل العقاري السيد عمار أمير أحمد. وقبل ما ندخل بالمحور الأول حابب أذكركم مرة تانية بأرقام التواصل معنا لإرسال أسئلتكم المتعلقة بموضوع حلقتنا لليوم التمويل العقاري. فيكم تتواصلوا معنا عبر الاس ام اس 4566 او عن طريق التويتر والانستغرام هاشتاج برنامج اندرسكور معمار، او عن طريق الواتساب 056-682-8088. اخ عمار، لاحظنا بالعوامل الثلاثه الماضيه انه صار في منافسه شرسه بين البنوك والمؤسسات الماليه اللي بتعمل بقطاع التمويل العقاري، ولاحظنا كمان أنه صار في كمان معروض عقاري حالي بيحفز المقيمين على تفضيل تملك الوحدات بدل من استئجارها، وبالأخص بعد ما وصلت أسعارها إلى مستويات معقولة مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، وصارت قيمة القسط الشهري من قيمة الإيجارات يعني تقريبا متساوية، فهذا الشيء صار عم بيرفع الطلب على القروض العقارية. لكن عم نلاحظ أنه في كتير ناس ما عندها خبرة بتقييم واختيار التمويل العقاري الأفضل، يعني هذا موضوع كتير عالم عم بيشتكيوا منه. فبأول محور للحلقة حاب أطرح عليك مجموعة أسئلة سريعة وأساسية بخصوص التمويل العقاري. جاهز؟
جاهز.
يلا. أول شيء ياريت تشرح لنا شو يعني قرض عقاري، نبدأ بالأساسيات.
تمام. قرض عقاري باختصار تمويل عقار للسكن، للاستثمار، بناء عقار ممكن يكون.
نعم.
أو ممكن يكون تمويل عقار قيد الإنشاء. باختصار هو
تمويل يعني توفير المبلغ للشخص المهتم بهاي العملية.
صحيح.
صحيح. صحيح. تمام. طيب شو الأطراف المتعاقدة بهذا القرض؟ يعني مين هي بأي معاملة فيها قرض عقاري أو تمويل عقاري شو بيكون الأطراف بالعادة التعاقدية؟
تمام. هلأ الأول طرف اللي هو المشتري طبعا.
نعم.
اللي هو الممول بنفس الوقت.
نعم.
هو الشخص اللي بده يشتري العقار اللي بيلجأ للبنك للتمويل.
نعم.
هذا أول طرف. طبعا الطرف الثاني اللي هو البنك اللي هو بيمول العقار.
صحيح.
الطرف الثالث اللي هو البائع، ممكن يكون شخص ممكن يكون مطور.
صحيح.
طبعا المطور لما بيكون عم يبيعك عقار اول مره، او اشخاص اللي هي مشتريه من مطورين وعم ترجع بتبيع مره ثانيه.
ممتاز. طيب في سؤال كتير اللي هو موضوع الدفعه الاولى وشو بتكون قيمتها. يعني عم نسمع كتير عالم بقول لك انا بدي اخذ تمويل يا مهند، بس المشكله الدفعه الاولى عاليه، فيا ريت تخبرنا شوي عن الدفعه الاولى. وانا بعرف في فرق بين الدفعه الاولى للمواطنين او للوافدين، يا ريت تعطينا شوي شرح عنها.
ممتاز. طبعا مثل ما تفضلت مهند، هو هذا اهم سؤال بنسال عليه.
ممتاز.
طبعا لازم يكون في معك فلوس او اللي هي الدفعه المبدئيه.
نعم.
حتى تفكر بشراء اي عقار. هلا طبعا حسب قانون النظام البنك المركزي اللي طرح في 2013،
صحيح،
في حدد نسب النسبة المبدئية اللي هي اللي انت لازم تدفع حتى تحصل على تمويل عقار.
نعم.
واللي هي طبعا بتتراوح او تبدأ من 20%.
نعم.
ممكن توصل لحد 50% من قيمة العقار.
20% بالنسبة للمواطنين من قيمة العقار.
بالزبط.
وللوافدين
طبعا. هلا في بالنسبة للمواطنين طبعا، إذا كان العقار بغرض السكن وإذا كانت قيمته 5 مليون أو أقل،
نعم،
فلازم يدفع مينيموم أو أقل شيء 20% من قيمة العقار.
يعني كمثال لو شخص بده يشتري، مواطن بده يشتري بيت قيمته مليون درهم، لازم يدفع 20%، يعني 200,000.
200,000 بالضبط.
تمام.
هاي لازم تكون موجودة
إذا كان تحت 5 مليون.
إذا كان 5 مليون أو أقل.
أو أقل. نعم.
هلا إذا كان طبعا المبلغ أكثر من 50%، عفوا أكثر من 5 مليون.
نعم.
التمويل بيكون نسبته 70%، يعني لازم يدفع 30% من قيمة العقار. يعني
نعم.
إذا العقار قيمته مليون لازم يدفع 300,000 مينيموم.
وبالنسبة للوافدين شو هي النسب؟
هلا هذا طبعا بغرض السكن، خلينا شوية
تمام. لا أكيد أكيد، في لو مش بغرض السكن صحيح، خلينا نوحى
هذا إذا كان بغرض السكن.
نعم.
أو أول عقار.
نعم.
يعني حتى ممكن من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون عنده أكثر من عقار بغرض السكن.
نعم.
فهذا للعقار الأول ويكون للسكن.
للسكن.
هلا ممكن في حال إذا بده يستثمر،
صحيح،
يشتري عقار بغرض الاستثمار.
نعم.
بهالحالة بيكون نسبة التمويل إذا كان للاستثمار أو مكان أو منزل سكني آخر لازم ما تتعدى 65%، يعني لازم يدفع 35%.
نعم. يعني هذا لو عقار ثاني أو للاستثمار.
بالضبط. نعم. هلأ ممكن يكون عقار أول وبغرض الاستثمار.
نعم.
فبيكون نسبة التمويل لا تتعدى 65%،
فلازم يدفع 35%. يعني
بالزبط.
نفس المثال، لو مليون درهم بده يدفع 350,000.
بالضبط بالضبط.
خلصنا للمواطنين.
خلصنا.
طيب للوافدين
في نقطة بس أخيرة حتى تكون صورة واضحة.
صحيح
بشكل
صحيح.
كامل.
ممتاز.
هلا التمويل لازم ما يتعدى 8 أضعاف الدخل السنوي للمواطن.
يعني راتبه لازم سنويا ما يتعدى 8 أضعاف هذا الراتب السنوي.
لا.
أو دخله.
نسبة التمويل.
نعم.
عفوا، مبلغ التمويل لازم ما يتعدى 8 أضعاف الدخل.
مزبوط.
السنوي للمواطن.
للمواطن.
هلا ممكن يكون مو بس فقط راتب، ممكن يكون
دخله.
عنده دخل من عقارات.
نعم.
ممكن يكون عنده دخل من استثمارات تانية.
نعم.
مجموعين ضرب 8، هذا هو الماكسيموم.
هذا قيمة القرض اللي بيقدر يحصل عليه.
بالضبط.
ممتاز.
بس ضرب عفوا 12 اللي هو على أساس نطلع في الدخل السنوي.
سنوي.
ضرب 8
بيطلع
لك مبلغ، هو هذا الماكسيموم اللي ممكن يتمول.
وصلت المعلومة صحيح.
طيب هلا بالنسبة للوافدين.
نعم.
المقيمين بدولة الإمارات أو حتى ممكن ما يكونوا مقيمين.
يعني. نعم.
أو مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي.
نعم.
بغرض السكن، وكمان مثل ما ذكرنا قبل شوي، إنه يكون العقار الأول. فكان إذا كان المبلغ العقار أو سعر العقار 5 مليون أو أقل، فبيكون نسبة التمويل ماكسيموم أو أكثر شيء 75%، يعني لازم يدفع 25%.
يعني لازم يكون عنده مثلا، نفس المثال، لو مليون درهم الوافد لازم يدفع، وهذا أول عقار، لازم يدفع 25%، يعني 250,000 درهم.
بالضبط. أول عقار يكون بغرض السكن.
نعم.
هلأ إذا كان العقار قيمته أكثر من 5 مليون فلازم يدفع 35%، أي
نعم. دفع
نسبة
أولى.
التمويل لا تتعدى 65% من قيمة العقار.
صحيح.
هي بالنسبة للعقار الأول ويكون بغرض السكن.
نعم.
هلأ إذا كان العقار رقم 2 وبغرض السكن أو كان
استثمار.
للاستثمار نسبة التمويل ما بتتعدى 60%.
ممتاز.
يعني لازم يدفع 40%.
بتصير النسبة بترتفع الدفعة الأولى من
صحيح.
من 25% بتصير 40%.
40% بالضبط.
واضح. طيب في نقاط أخرى على تفضل.
آخر نقطة هلا بالنسبة لمواطنين دولة الإمارات نعم. بيكون 8 أضعاف الدخل السنوي اللي هو طبعاً ماكسيموم أو
الحد الأقصى
للمبلغ نعم. بالنسبة للوافدين ومواطنين دول مجلس التعاون بيكون 7 أضعاف الدخل السنوي.
ممتاز.
اللي هو الحد الأقصى لمبلغ الاقتراض.
ممتاز. واضح.
هلا في آخر نقطة بالنسبة إذا كان العقار قيد الإنشاء.
نعم.
هلا نحن طبعا حكينا على عقارات جاهزة.
صحيح.
حتى نوضح للمستمع.
نعم.
العقارات الجاهزة اللي حكينا عنها قبل شوي. هلا بالنسبة للعقارات اللي قيد الإنشاء بيكون نسبة التمويل ماكسيموم 50%.
للمواطنين أو الوافدين
لكل
الأطراف يعني لازم يدفعوا دفعة أولى 50% من سعره.
صحيح.
وهي بأغلب الأحيان أصلاً المطور بيكون يعني عم بيطلب أصلاً أقساط يعني
بالزبط.
دفعة أولى على حسب الإنشاء.
بالضبط. بس هلأ في ناس بتحب تضمن إنه يكون عنده تمويل.
صحيح.
لأن العقار بيجهز بعد سنتين
فبيأخذ قرض والبنك بيتكفل بهذه الدفعة.
صحيح.
ممتاز.
بالضبط.
أنت جاوبت لي كتير أسئلة جاي بالله. طيب شو الفرق بين التمويل الإسلامي والتقليدي؟ يعني في كتير ناس بيقول لك اليوم أنا بدي أخذ بس يا مهند قرض أو تمويل إسلامي. شو الفرق بين التقليدي والإسلامي عشان بس نوضح للعام الفرق بينهم؟
طيب هلأ خلينا نبدأ بالتمويل الإسلامي.
نعم.
التمويل الإسلامي هو في عندك نوعين، في المرابحة.
صحيح.
وفي الإجارة.
نعم.
هلأ المرابحة بتكون على طبعا المرابحة حاليا أنه أنت بتشتري العقار،
البنك العقار.
عفوا.
نعم.
بيشتري لك العقار بيبيعك يا بأقساط
بأقساطه فيها ربحية.
فيها ربحية.
فبالتالي مرابحة اسمه.
بالضبط.
تمام.
بالزبط.
النوع الآخر.
النوع الآخر اللي هو الإجارة.
نعم.
طبعًا البنك بيشتري العقار.
بيأجر لك.
وبيأجر لك يا على فترات طويلة.
وفي ربحية.
طبعًا.
وفي انتهاء فترة الإيجار بيصير العقار لك.
لما بتنتهي فترة الإيجار اللي هي فترة التمويل.
نعم.
البنك بيعطيك يا مقابل رسوم رمزية.
تمام.
بيوهبك العقار بي 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 بطريقة رمزية.
بس في نوع من هذول النوعين مفضل أكثر للبنوك، كنت أنت عم تخبرني قبل.
بالضبط.
تمام.
هلأ المرابحة طبعا هي دائما المرابحة ممكن تكون على تمويل بس على فترات قصيرة.
نعم.
لأنه ليش؟ لأنه بيكون النسبة فيها ثابتة طول فترة التمويل.
صح. لأنه نسبة ربح ثابتة.
بالضبط. فلذلك البنوك ما بتفضل تدخل في عملية مرابحة.
نعم.
لأنه ما فيها تتحكم بالأرباح بنسبة.
نعم.
الأرباح. فلذلك حتلاقي كتير نادر أو شبه معدوم إنه تلاقي بنك يعطيك تمويل عقاري على بالمرابحة.
بنظام المرابحة.
بنظام
أغلبهم
المرابحة.
بيروحوا للإيجارة.
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
طب التقليدي.
التقليدي طبعاً بتشتري العقار.
نعم.
العقار باسمك. فقط البنك بيحط إشارة حجز على.
مرهون
العقار.
للبنك بيكون.
بالضبط. هلا بالحالتين بيكون مرهون.
نعم.
بس خلينا نوضح نقطة كتير مهمة للمستمعين إنه بالتمويل العقاري بيكون العقار مسجل بشكل كامل باسم البنك.
نعم.
أو الجهة التمويلية.
نعم.
وبيكون ال 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 اللي هو ال الشخص الممول العقار.
نعم.
بيكون هو مستأجر بس اسمه حيكون مكتوب
في سك الملكية.
بالضبط.
صحيح.
بس بينما بالتقليدي بيكون مذكور بشكل كامل باسم صاحب العقار.
ممتاز. طيب نقطة أخرى، سؤال آخر، شو أنواع القروض العقارية؟ يعني إحنا بنسمع عن قروض بنسبة ثابتة أو بنسبة متناقصة، هذا سؤال كمان كتير بنطرح، يعني هل تنصحني أخذ نسبة ثابتة ولا أخذ قرض بنسبة متناقصة أو reducing بيسموه؟
أوكي. هلا طبعا في هو نوعين لطريقة حساب القرض، اللي هو الفلات أو الثابت.
صح.
والreducing اللي هو متناقص. هلا بس خليني أقول لك شغلة.
شو يعني الاثنين؟
المتناقص هلا هو بالنهاية هن طريقتين حسابيات فقط، هذا.
نعم.
الاختلاف.
بس نفس النتيجة.
بالنهاية نفس النتيجة تماما.
نعم.
بس وين بتفرق؟
وين بتفرق؟
هلا أنا حتى بستغرب، طبعا في ناس كتير ما عندها خبرة في هذا الموضوع فبتقول لك أنا بفضل المتناقص.
نعم.
أنا هي وقع كلمة متناقص.
عم بنقص عليه يعني.
بس هي على العكس تماما.
والله طيب. اشرح لنا ليش يا عمار.
هلا الثابت، انت الثابت شو هو؟ كلمه ثابت بتعطيك انه القرض طبعا مقسم لقسمين.
نعم.
اللي هو البرنسبل او القيمه الاصليه
الاساسي المبلغ الاساسي
والارباح
الأرباح.
الفوائد.
او الفائد. نعم.
هلا الثابت بيكون نسبه الـ اصل المبلغ ونسبه الارباح ثابته طول فتره القرض.
تمام.
يعني مثلا انت بتدفع 10000 درهم بالشهر، 7000 ارباح، 7000 اصل المبلغ
و3000 ارباح
طول الفتره
ثابته. نعم.
المتناقص لا، شو بيصير؟ تبدأ أنت مثلا عم تدفع 10,000 درهم بيكون منه 8,500 درهم مثلا أرباح.
نعم.
و1500 من أصل المبلغ.
صح، هاي بنسمعها كتير، بقول لك البنك بيحط أكبر نسبة أرباح في البداية وبتصير تتناقص في النهاية.
بالضبط،
هاي الفرق بينهم.
بالضبط،
الله ينور
بس
عليك.
بس النهاية إذا أنت هي وين تفرق معك؟ إذا أنت سكرت القرض بفترة قبل ما ينتهي القرض.
نعم.
فأنت بتكون دفعت نسبة كتير كبيرة من الأرباح أو صح. الفوائد وما دفعت شيء من أصل المبلغ.
يعني إذا شخص بنيته يسكر القرض بوقت مبكر يحاول ياخذ ثابت، تنصحه؟
هلا هاي النقطه الثانيه مهند، انه ما في بنوك بتعطيك نسبه ثابته،
ما بيقبلوا البنك،
كله متناقص. لانه تمام. هي اربح، فيها ربحيه اكثر للبنك.
صحيح، ممتاز، انت اليوم عم تعطينا كل خبايا البنوك. طيب شو يعني ايبور او نسبه الاقراض بين البنوك؟ يعني هي عم نسمع عنها كثير، الايبور بقول لك نسبه الاقتراض بتسموها بين البنوك، اشرح لنا شوي شو هي هاي.
طيب خلينا نعطيك الترجمة الحرفية.
نعم نعم.
إيبور هو الإمارات إنتربانك أوفرد ريت.
نعم.
بالعربي.
نعم.
هو مؤشر يعكس سعر فائدة المعروضة بين البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم.
البنك المركزي بشكل يومي بيحسب الإيبور بناء على الأسعار أو السعر الوسطي بين الأسعار المعروضة من قبل البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً بيتم استبعاد أعلى سعرين وأقل سعرين.
ممتاز.
هذا يمكن صيني.
لا مش صيني، مش صيني، بس إحنا يعني للمستمعين دائماً البنك بيقول لك مثلاً نسبة وهلا سؤال جاي عن الموضوع اللي هو نسبة المرابحة أو الفائدة مثلاً 3% زائد الإيبور. الإيبور هي هاي النسبة اللي بحددها البنك المركزي بشكل يومي مثل ما حضرتك تفضل.
أنا رح أعطيك معلومة بسيطة أو رح أعطي المستمعين معلومة. نعم. بسيطة. اللي بيهمك من موضوع الإيبور
بالضبط هذا هو
كمقترض.
نعم.
تدخل على موقع البنك المركزي.
نعم.
الويب سايت تبع البنك المركزي وتشيك على نسب الإيبور. ليش؟ لأنه أغلب البنوك تعطيك الفوائد أو الأرباح أو حسب نوع البنك تعطيك إياها مربوطة بالإيبور. يعني
مزبوط.
شو بيقول لك؟ بعطيك أنا 3% بلس
زائد.
إيبور
صحيح، زائد الإيبور.
فأنت بيهمك طبعا الإيبور، عندك في إيبور overnight، في أسبوعي، في شهري، في 3 شهور.
نعم.
6 شهور.
البنوك شو بتقصد بهالحالة؟
ونير. البنوك هي بتاخد الإيبور اللي هو حسب الـ6 شهور أو 3 شهور حسب عقدك مع البنك.
نعم.
وبتحط عليه نسبة اللي
ربح.
هي ربحية بالضبط، وبتحسب لك بالنهاية الريت تبعك. فلذلك هون أنت بهمك الإيبور بس، من وين محسوب، كيف جاي كذا.
بدنا حلقة كاملة نحكي على الإيبور. طيب رح أسألك كم سؤال سريع بعدين ناخد فاصل. سؤال كثير بتردد، شو الحد الأدنى للراتب المطلوب باختصار؟
باختصار هلأ الحد الأدنى هو أغلب البنوك 10,000.
نعم.
عفوا 15,000.
15,000 أنا بسمع صح.
15,000. في بنوك بتعطي 10,000. في بنوك، هي كمان كتير معلومة مهمة للمستمعين، أنا ممكن ياخد دخلك ودخل مثلا زوجتك.
صحيح، أو حتى أولادك. نعم، فبصير العائلة فيها تاخد قرض مجتمع، مش أنه الواحد يقول أنا راتبي 5,000 ما في لي أخد قرض بسبب الموضوع الحد اللي هو 10,000. لا، هاي رسالة للمستمعين، جمعوا قوتكم مع بعض، الاتحاد قوة، وخذوا قرض مع بعض.
بس لازم يكون في قرابة دم يعني.
صحيح،
قرابة من الدرجة الأولى أو أخوة، زوج.
نعم.
زوجة.
صحيح.
وهكذا.
طيب شو الحد الأدنى لعمر المتقدمين؟
طبعا 21 سنة اللي هو العمر القانوني يعني.
نعم. والحد الأقصى؟
الحد الأقصى، ممتاز، هذا سؤال كتير وجيه
مهم.
طبعا الحد، أو خلينا نقول نسب الفترة الزمنية للقرض هي ماكسيموم 25 سنة،
وبتعتمد على عمر المتقدم.
بتعتمد على عمر المتقدم. أنت إذا من مواطنين دولة الإمارات العربية لازم يكون بنهاية القرض آخر قسط تكون كملت 70 سنة فقط.
فهيك بيحسبوه تناقصيا من 70 سنة بيعطوك حسب السنوات.
بالضبط. يعني مثلا أنت تحت 40 في السيف سايد خلينا.
تمام. طيب والوافدين شو هو الحد الأقصى؟
الوافدين لما يخلص القرض مع آخر قسط لازم تكون كملت 65 سنة ماكسيموم.
ممتاز. سؤال آخر كمان، كم بيبلغ سعر الفائدة أو المرابحة المتداولة حاليا، أو اللي يعتبر برأيك أنت يعني نسبة جيدة الناس تستهدفها؟
هلأ مثل ما تفضلت أنت قبل شوي أنه البنوك هلأ بتنافس بشكل كبير، طبعا هذا بينعكس على المستهلك.
نعم.
فلذلك أنا بنصح المستمعين أنه يعملوا دراسة قبل ما يدخلوا مع أي بنك. فالنسب عندك تتراوح من، بعتقد في بنوك وصلت لل 2% حتى reducing أو المتناقص.
نعم.
في بنوك تاخد 3%، بس بعتقد الأفريج هلأ بالسوق 3%.
ممتاز. 3
إلى 4.
ممتاز. طيب أعزائي المستمعين، رايحين فاصل قصير وراجعين خليكم على السمع، لأنه بعد الفاصل رح نحكي عن خطوات الحصول على تمويل عقاري، وما تنسوا ثبتوا الموجة على إذاعة دبي 93.0.
معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. هل تعلم؟
هل تعلم أن مؤسسة التنظيم العقاري لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تتولى مسؤولية تنظيم القطاع العقاري والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة وتسجيل وتصديق عقود إيجار الوحدات العقارية وترخيص مكاتب مزاولة أنشطة التطوير العقاري، إلى جانب مراقبة المشروعات مالياً وفنياً لحماية مصالح المستثمرين.
هل تعلم؟
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، ورح نجاوب على كل أسئلتكم. ولما كنا تحت الهواء تلقينا العديد من أسئلتكم عبر الأسماس 4566 وعن طريق الواتساب 0566828088، وإن شاء الله الوقت يساعدنا لنحاول الرد على الجميع. عمار، أنا اخترت بعض الأسئلة اللي لفتوا لي انتباهي من المستمعين، عم يجينا كتير أسئلة بس عم حاول أنتقي أسئلة ما فيها كتير تكرار وبتتعلق بموضوع حلقتنا. في سؤال من الأخت مها عم بتقول أفضل، عم بتقول بما أن نسب القروض أقل من عوائد الإيجار ليش أشتري كاش؟ أفضل أني أخذ لي قرض وأسدد من الإيجار وعوائده، شو رأيكم بهاي الاستراتيجية؟
هاي أحسن استراتيجية ممكن أي حد يأخذها فيك. أنت هيك بنفس الوقت عم تأخذ تمويل وعم تبني شيء للمستقبل وما عم تروح كل الكاش اللي معك. ممكن إذا حابب تستثمر بدل ما تشتري عقار مثلا بمليون، أنت معك مليون درهم،
نعم،
ممكن تشتري 4 عقارات
صح
مع تمويل توزع 25 أو حتى.
وإذا شخص عم يستأجر اليوم بدل ما عم تدفع مثلا شهريا 5000 درهم للأجار، لا تدفع نفس المبلغ وبصير هذا العقار إلك.
بالضبط، حتى ممكن تأخذ عقار أفضل من اللي مستأجره.
مزبوط. في سؤال من الأخت خلود عم تقول هل أستطيع تأجيل تسديد دفعة قرض؟ هل هذا شيء ممكن؟
حسب البنك المركزي هذا موجود، بس هذا بيرجع للبنك اللي أنت عم تتعاملي معه. يعني ممكن البنك يسمح لك في سياسات بداخل كل بنك بالنسبة، نعم، لهذا الموضوع، بس هذا موضوع وارد يعني وأكيد ممكن يصير.
من الأخ أبو شهاب في سؤال أو مداخل عم بيقول هذا موضوع جدا مهم، شكرا لمناقشته، برنامجكم وإذاعتكم فعلا مميزة ومفيدة. وسؤاله هو هل ممكن أني أحول قرضي التقليدي الحالي إلى إسلامي؟
أكيد أكيد، حتى ممكن داخل البنك نفسه في بنوك تقليدية بس بنفس الوقت في عنده ويندو إسلامية أو برودكتس إسلامية،
نعم،
أو إذا مش موجود في البنك اللي هو التقليد اللي عم بيتعامل معه بيحول على بنك إسلامي.
نعم. في مداخلة من الأخت سميرة أحمد عم تقول كم المبلغ المبدئي ليبدأ الإنسان عمله في الاستثمار العقاري في دبي، أو يمكن اللي يكون عندك دفعة أولى إذا بنحكي عن موضوع القروض، صحيح؟
طبعاً طبعاً،
اللي هي للوافدين 25 وللمواطنين 20% حسب الشروط اللي ذكرتها قبل الفاصل.
بالضبط.
في مداخلة من الأخ فيصل عم بيقول أستاذ مهند وعدتوني تبثون الحلقة على فيسبوك لايف، حابين نتعرف على ضيوفك وعلى المخرج المبدع. والله الموضوع عند المخرج يا أخ فيصل. هاي عم بيبتسم وعم بيهز براسه عم بيقول إن شاء الله. من الأخ أحمد عبد الله عم بيقول بماذا تختلف القوانين في دبي عن الشارقة؟ بتصور التمويل العقاري في كل مكان نفس الشيء صحيح؟ قوانين إمارات يعني اتحادية.
طبعا هذا قانون بنك مركزي،
نعم،
اللي هو قانون البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للتمويل العقاري. هلأ بالشارقة بيختلف شوي الموضوع، مو بالنسبة لهي القوانين، بالنسبة للتسجيل، بالنسبة لل تلاقي بنوك بتمول بالشارقة في بنوك ما بتمول بالشارقة، بس بالنهاية القوانين نفسها لك على مستوى الدولة كامل.
نعم. في سؤال من الأخ أو مداخل من الأخ متاز عم بقول هذا الموضوع عن القروض أكثر شيء بهم الناس، لأن البيت استقرار، ومثل ما بيقول مهند دايما صحيح العقار ابن بار. أنا دايما بقول هيك مزبوط. في كتير مداخلات، أنا بشكركم بس بدي أدخل بالمحور اللي بعده.
ما شاء الله معجبينك
أكتر. كل شيء. لا ومعجبينك أنت ما شاء الله عليك. عمار، في كتير ناس بيوصفوا القروض أو التمويل العقاري باللغز المعقد، أو بيعتبروا إجراءات الحصول على قرض عقاري من أصعب الأمور واللي بتتطلب وقت ومجهود. هل فعلا القروض العقارية معقدة وصعبة المنال؟
هلأ هو طبعا فيك تعتبره السهل الممتنع.
سهل ممتنع، حلو هذا التعبير، حبيته.
لأنه مش موضوع سهل وبنفس الوقت مش كتير معقد.
نعم.
هلا نحن يعني ما بعرف إذا فيني أقترح على المستمعين إنه لما أنت بدك تأخذ قرض عقاري شايف حالك مثلاً ما حتقدر توصل للبنوك كلها، وكم العروض تبع البنوك هي بحر.
نعم.
بحر. فلذلك في مواقع إلكترونية ممكن موجودة حالياً في الإمارات. مثلا في عندك، فينا نعمل له ماركتينج ولا
مش مشكله؟ لا بس ذكرنا اياهم للمنفعه العامه يعني. بس هاي المواقع عفوا شو بتوفر للمستمعين؟
ممتاز. هاي المواقع الالكترونيه بتعطيك مقارنه بين البنوك، يعني بتدخل معلوماتك انت كشخص، انا اسمي عمار، راتبي كذا، بشتغل بشركه اسمها كذا، بيعطيك مين البنوك اللي موجوده في السوق وكم نسبه الربح والاقساط، بيعطيك تفصيل جيد.
تمام يعني. مثل شو؟ اعطينا مثالين ثلاثه اذا في.
حسب ما يعني متذكر انا، في عندك compareitforme.com،
نعم،
في عندك سوقالمال.com،
نعم،
في طبعا بنك بازار، يعني هدول المتذكرين.
هاي بتساعد العالم، تسهل موضوع اختيار
البحث
عن تمويل جيد، فهم بيعملوا لهم بعمليه بياخذوا المعطيات وبيعطوهم خيارات حسب العروض الموجوده،
حتى ممكن يوصل لدرجه انه يحسب لك القسط كم.
ممتاز. طيب عمار، شو الخطوات الاساسيه اللي يجب يتبعها اي شخص مهتم بانه يحصل على قرض او تمويل عقاري؟
اول خطوه لازم تكون تعمل your financials، يعني
ميزانيتك. تدرس
ميزانيتك
وضعك المالي
بشكل جيد جدا، لأنه أنت رح تدخل هون في اتفاقية بيع شراء عقار.
نعم.
إذا أي شيء بيتم بشكل خاطئ ممكن تخسر الداون بيمنت اللي أنت دفعته أو الدفع المقدمة. فلذلك أول شيء بنصح فيه المستمعين أنه ادرس ميزانيتك صح، شوف كم أنت معك فلوس للدفع الأولى. النقطة المهمة اللي بيغفلها ممكن يعني بينساها كل أغلب الناس،
نعم،
مو بس الدفعة الأولى أنت لازم يكون متواجد معك، لازم يكون معك سيولة تسكر فيها رسوم دائرة الأراضي
صحيح.
4% اللي هو مبلغ جيد يعني،
صحيح، مبلغ كبير،
مبلغ كبير بالضبط، وعندك رسوم للبنوك، وعندك أهم شغلة
عمولات وكل هالمبالغ هاي، يعني هاي بنسميها إحنا رسوم شراء العقار أو مبالغ تكلفة شراء العقار
بالضبط. فأنت يعني عم تحكي على نسبة ممكن تكون
توصل 6-7%
بالضبط، نسبة كبيرة. وأهم شيء عندك طبعا اللي هو رسوم تقييم العقار.
طب شو يعني موافقة مبدئية أو بري أبروفل؟ نسمع عنها كتير هاي، وأظني أنت كخبير بالتمويل العقاري هاي من النقاط المهمة صحيح بالخطوات.
هلأ هو شوف، هي أهم شغلة أنا بنصح المستمعين بشكل عام قبل ما تدخل في أي معاملة أو قبل ما تفكر أصلا بشراء عقار، مثل ما قلنا،
تحصل على الموافقة المبدئية،
تحصل على الموافقة، تسوي دراسة للميزانية تبعك، تلجأ للبنك تبعك أو البنك اللي أنت بدك تتعامل معه، تأخذ الموافقة المبدئية. الموافقة المبدئية شو بتقول؟ الموافقة المبدئية بدرسوا أنت حالتك المادية بشكل كامل، بقولوا لك مثلا مهند أنت عندك طاقة مادية تشتري عقار
بهذا المبلغ
بمليون،
فروح دور على مليون
بالضبط، ما تروح دور على مليونين.
صح. فبالتالي الموافقة المبدئية بتساعدك بطريقتين. أول شيء البنك بيعطيك شو هي الميزانية اللي أنت دخلك بيسمح لك تأخذ فيها قرض مقابلها قرض، وبنفس الوقت بتسرع لك إجراءاتك. صح عمار؟ يعني أنا بكون عندي موافقة مبدئية أسرع بتصير عملية شراء العقار والحصول على القرض عليه.
حتى في ناس نحن واجهناها بتروح بتشتري العقار،
نعم،
وبعد ما يشتروا العقار ويتورط ويوقع العقد
بيروح ببحث عن تمويل،
بيروح ببحث وما
بيكتشف انه ما بيقدر ياخذ تمويل بالزبط. يمكن صحيح. طيب موضوع التقييم، انا بعرف كمان من اجراءات، احنا عم نتكلم هلا بهذا المحور عن خطوات، من الاجراءات او الخطوات للحصول على التمويل انه يكون في تقييم لسعر العقار او ثمن العقار، هاي من المتطلبات من اي بنك صحيح؟
صحيح.
شرحنا شوي عنها زياده. ايوه
اكيد. حسب القانون البنك المركزي اللي هو نظم الاقتراض العقاري، لازم يكون في تقييم البنك قبل ما يعطي العقار التمويل، لازم يكون في تقييم للعقار من طرف ثالث منفصل عن كل الأطراف.
هاي شركات مختصة بتثمين وتقييم العقارات، لها رخص تجارية أو مهنية بتقوم بهاي المهام طبعا. ومرخصة من قبل دائرة الأراضي والأملاك ومن البنوك.
من البنوك. هلا هاي اللي بدأ لك يا بالضبط. نعم. إنه هو أنت ما في داعي تعمله بنفسك يعني. نعم. كمقترض.
نعم.
البنك عنده شركات بيتعامل معه, هي طرف ثالث.
نعم.
هي لا هي هو بيوكل واحدة من هالشركات تعمل لك التقييم.
بهذا التقييم. ممتاز. طيب الأوراق المطلوبة باختصار يعني, أنا بعرف في لائحة طويلة بس شو أهم أوراق لازم الشخص يكون مجهزها لما بدي أخذ قرض عقاري؟
هلا طبعا عندك الكشف الحساب.
نعم.
هلا في عندك أكثر من شريحة.
نعم.
كل شريحة من المقترضين إلى نوعية معينة من الورق.
نعم.
يعني إذا كنت أنت موظف أو إذا كنت صاحب عمل أو إذا كنت مثلا موظف وعندك دخل إضافي.
صحيح.
هي بحر كامل.
صحيح.
بس طبعا هي أهم شيء البنك بده يشوف دخلك على كشف الحساب,
مصدر الدخل.
مصدر الدخل. صحيح. شهادة راتب أو الأوراق الشركة اللي أنت مالكها, فهو بس هاي أهم شيء. وورق العقار طبعا
هاي بالعادة بتكون يعني التشيك ليست أو المعلومات هاي البنوك بتوفرها.
بالزبط.
فجهزوا نفسكم. بالزبط. يعني مستمعين. طيب لو شخص بده يشتري عقار تاني أو ثالث شو الإجراءات؟ نفس الأوراق,
نفس الطريقة تماما. ممتاز. بس خلينا نكون واضحين إنه مثل ما قلنا العقار الأول
تختلف. بالزبط.
اللي هو بس نقول كلمة اللي هو النسب بالبنوك بتستخدم terms معينة أو مصطلحات اللي هي LTV.
نعم.
اللي هي loan to value ratio أو FVR بالنسبة للبنوك الإسلامية اللي هو الفاينانس تو فاليو.
اللون تو فاليو اللي هي نسبة القرض أو التمويل لسعر العقار.
بالضبط.
ممتاز.
بالزبط.
طيب لو شخص عنده راتب شو بتكون نسبة القرض من الراتب؟ يعني فرضنا شخص راتبه 10,000 درهم, شو الحد الأقصى اللي بيقدر يعني يخصصه للقرض؟ ولا مسموح يحط 10,000 كاملة مثلا؟
سؤال جدا وجيه مهند. هلا طبعا البنك المركزي حدد هذا الموضوع.
صحيح. في نسبة
انه ما يتعدى كل الاستقطاعات.
نعم.
اللي بتنخصم من راتبك او من دخلك ما يتعدى 50%.
هاي
لكل القروض.
فيعني اي شخص عم يفكر ياخذ قرض, انا هاي كتير بسمعها, بقول لك باخذ لي قرض شخصي عشان ادفع الدفعة الاولى. هاي بتنحسب عليه يعني ما في له يفكر يتلاعب.
حتى لو 50% بتسمح لك.
نعم.
بس مع ذلك لازم يكون الدفعة المقدمة ما تكون قرض.
طيب نقطة تانية مهمة جدا بالخطوات, كتير صرنا عم نسمع عن مصطلح اسمه الكريدت بيورو أو الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
صحيح.
هاي يمكن موجودة في يعني مدن أو دول متقدمة مثلا في أمريكا أو في بريطانيا, في هذا النظام موجود وصار عندنا الحمد لله موجود هلا بالإمارات.
صحيح.
خبرنا شوي عنه وشو فائدته بالنسبة للقطاع التمويل العقاري أو للقطاع العقارات.
اوكي. هلا الاتحاد للمعلومات الائتمانيه طبعا هو تاسس بمبادره من الحكومه الاتحاديه. هلا اهم شيء في الاتحاد برأي انه كان هو خطوه استراتيجيه لترسيخ شفافيه. يعني انت كل شخص في دوله الامارات العربيه المتحده صار عنده ريبورت, تقرير فيه تاريخك المالي.
نعم.
لمدة سنتين.
يعني مثلا لو شخص مش دافع كريدت كارد متأخر فيه أو مش دافع له طلع له شيك مرتجع بيبين بالكشف التقييم المالي تبعه.
بالزبط.
وهذا بيأثر سلبا على قدرته على الحصول على قرض.
صحيح.
ممتاز.
صحيح. بس كمان بيأثر إيجابيا على البنك.
صح.
حتى البنك صار يعرف العميل تبعه,
صار عنده تقييم أفضل للعملاء,
عنده تقييم لسنتين لورا.
ممتاز. طيب بدي أدخل بالمحور الثالث بعد ما نجاوب أسئلة سريعا, بس بدي منك أهم نصائح تقدر تعطيها للمشترين المهتمين بالحصول على تمويل عقاري.
أوكي. النصائح, أهم نصيحة قبل ما تشتري العقار اضمن موافقة خطية من البنك.
نعم.
هذا أهم شيء اللي هي البري أبروفل اللي حكينا عنها.
نعم.
تاني نقطة, لما بتاخد الأبروفل من البنك خلي يكون كل شيء واضح, يكون موجود على ورق. يعني كل النقاط تبعت الأبروفل موجودة قدامك على العقد. أهم نقطة.
نعم.
البنوك دائما بتغريك بنسبة ثابتة مؤقتة, انتبه بعد هالفترة هاي.
نعم.
يعني بعد الفترة لك هاي. أنا بعطيك نسبة مثلا 3% على سنتين على 3 سنين.
نعم.
انتبه بعد هاي الفترة شو رح يصير.
طبعا عمر بدي أخذ سؤالين سريعين.
تفضل.
أجوبة سريعة جدا لو سمحت.
تفضل.
في شخص عم بقول هل الاقتراض القرض البنكي أو التمويل البنكي بيصير للشركات أو المحلات التجارية ولا فقط للسكني؟
لا طبعا للشركات كمان.
تمام
طبعاً.
ممتاز. في شخص عم بقول هل ممكن تمويل رسوم التسجيل اللي ذكرناها وعمولة الوسيط ولا لا جزء من
لا
القرض؟
لا
هي مفصولة عن البنك ما بيقدر.
أي رسوم دفع الأولى كلها لازم يكون من فلوسك الشخصية.
ممتاز. طيب أنا ما راح أقدر أخذ أسئلة زيادة، فبعتذر منكم مستمعينا الكرام لضيق الوقت، ما عاد فينا وقت نأخذ أسئلتكم، لكن بوعدكم بالرد على أي أسئلة أخرى بتوصلني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج أو على حساباتي الخاصة. حاب أشكر كتير ضيفي السيد عمار أمير أحمد اللي هو خبير التمويل العقاري على وقته الثمين والمعلومات الغنية اللي شاركها معنا اليوم في برنامج معمار. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وصار لازم أودعكم على أمل لقائكم الأربعاء القادم بنفس الوقت لنفتح ملف جديد ومهم بعالم العقار، وهو موضوع جمعيات الملاك في دبي. وضيفي إن شاء الله يوم الأربعاء رح يكون السيد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري ريرا، الذراع التنظيمي لإدارة الأراضي والأملاك بدبي. من هلا لوقتها بتمنى لكم أسبوع عمل ناجح ومليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، وبحب أذكركم بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله: العمل والإنتاج سمتان مميزتان للإنسان المبدع. ضلوا بخير، وتحية من القلب مني أنا مهند الوادية والمخرج المبدع نمر محمد وكل فريق عمل برنامج معمار.
معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.